الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا ولوالديه ولجميع الحاضرين، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. أخرجه مسلم أيضا. وله من حديث جابر رضي الله عنه نحوه، وقال: فإن شاء طعم وإن شاء ترك.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذان الحديثان يتعلقان بمسألة إجابة الدعوة للصائم. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أخرجه مسلم كما قال المؤلف، أخرجه أبو داود وأحمد وابن حبان من طريق ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم فليجب، وهذا أمر. فإن كان صائما فليصلي، والمقصود بذلك الدعاء، وهذا على القول الراجح خلافا لمن فسره بالصلاة المعتادة أو صلاة ذات الركوع والسجود، وإنما المقصود به هنا الدعاء. وإن كان مفطرا فليطعم. قال: وله من حديث جابر نحوه. حديث جابر أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي في الكبرى وابن ماجه وأحمد والبيهقي من طريق أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. وإن شاء ترك. فهذان الحديثان أولا يدلان على أكدية إجابة الدعوة، وسبق الخلاف هل تجب أو لا تجب، وبينا أن القول الأظهر والله تعالى أعلم القول بالوجوب. وأيضا هذان يدلان على أن الصيام ليس عذرا في ترك إجابة الدعوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإجابة حتى للصائم في أن يجيب دعوة أخيه، ولا يعتبر الصيام عذرا في ترك الإجابة، وهذا مما يزيد إجابة الدعوة تأكيدا أنه لم يعذر فيها حتى الصائم. والصائم له ثلاثة أحوال: الحال الأولى أن يكون هذا الصوم صوما واجبا مضيقا، صوم واجب ومضيق كالذي يصوم شهرين متتابعين، أو كالذي يصوم نذر هذا اليوم، فهذا لا يجب بل لا يجوز له أن يفطر بالاتفاق، فلا يجوز له قطع صيامه. الحالة الثانية أن يكون الصوم واجبا لكنه واجب موسع، كصوم القضاء، فأنت دعيت هذا الرجل إلى وليمة وهو يقضي أياما من رمضان وفي الوقت متسع، فهل يفطر أو لا يفطر؟ ذهب بعض العلم إلى أن له أن يفطر، لأنه تعارض واجب إكمال الصوم مع واجب إجابة الدعوة، وهذا أيضا مبني على القول بوجوب الأكل عند إجابة الدعوة، وهذا سيأتي فيه الخلاف. والقول الثاني أنه لا يجب عليه أن يفطر، وله أن يترك ذلك ويبين عذره لصاحب الدعوة. بل منهم من قال بأنه أيضا لا يجوز له أن يفطر، فهم لم يفرقوا بين الصوم الموسع ولا المضيق. الحالة الثالثة أن يكون الصوم تطوعا، فهذا بالخيار مطلقا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. كذلك حديث أبي هريرة دليل على أنه إذا لم يطعم فإنه يدعو لصاحب المأدبة، قال فليصلي. وكما قلنا إن المقصود بالصلاة هنا في تفسير الجمهور الدعاء وليست الصلاة المخصوصة. فيدعو بما تيسر من الدعوات المباركة الصالحة لصاحب هذه الدعوة في البركة في ماله وفي طعامه وفي ولده وفي رزقه. قالوا فهذا عوض عن أكل طعامه، لأنه يدخل عليه من طيب الخاطر وانشراح الصدر بهذا الدعاء كما يدخل عليه لو أكلت عنده، وهذا من كمال التشريع. قالوا لأنك إذا أنفت أو تركت أكل طعامه ربما وقع في نفسه شيء، أن يكون قد استعد لك نعم بالطعام وتكلف لك فتركت الأكل، فتعوض هذا بالدعاء له. وأيما الأفضل، الإبقاء على الصوم كما قلنا أو أن تطعم من طعامه في الصوم التطوع؟ هذا أيضا فيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال بأن الأولى أن يمسك على صيامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له فإن كان صائما فليدعو. فهذا هو الأفضل. والقول الثاني أن الأفضل أن يطعم. والقول الثالث قالوا لأن هذا هو المقصود بالدعوة، والصيام تطوع والمتطوع أمير نفسه، فالأولى له أن يقطع هذا الصوم ويأكل من طعام أخيه. والقول الثالث القول بالتفصيل، وهو إن ترتب على ترك الأكل مفسدة، قالوا كانكسار قلب الداعي أو ربما ساء ظنه بأخيه، فإن الأولى أن يقطع الصوم ويأكل، وإن كان لا يترتب على ذلك شيء من المفاسد فلا بأس أن يتم صومه، وهذا هو الأرجح. ولذا يقول ابن تيمية رحمه الله وأعدل الأقوال أنه إذا حضر الوليمة وهو صائم إن كان ينكسر قلب الداعي بترك الأكل فالأكل أفضل، إن كان ينكسر قلب الداعي بترك الأكل فالأكل أفضل، وإن لم ينكسر قلبه فإتمام الصوم أفضل، وإن لم ينكسر قلبه فإتمام الصوم أفضل. قال رحمه الله: ولا ينبغي لصاحب الدعوة الإلحاح في الطعام للمدعو إذا امتنع، يعني إذا امتنع من أكل الطعام لا تلح، لا سيما مع سلامة الصدر وحسن الظن بأخيك، وأنه لم يمتنع إلا من أجل صومه لا لشيء في نفسه. فالقول بالتفصيل هذا هو الأظهر. أيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر: فإن شاء طعم وإن شاء ترك. قالوا: هذا دليل على أن من أجاب الدعوة أنه مخير بين أن يأكل ولو كان مفطرا وبين أن لا يأكل. قالوا: فإجابة الدعوة تحصل بالحضور، فإذا حضرت إلى صاحب البيت أو إلى صاحب الدعوة حصل المقصود سواء طعمت أو لم تطعم. ومسألة الأكل عند صاحب الدعوة فيها خلاف بين أهل العلم على ثلاثة أقوال. فالقول الأول وهو قول الأكثر أنه ليس بواجب وإنما هو مستحب، فلو لم تأكل فلا شيء. وإن كان الأكمل والأولى والأفضل هو الأكل، لأن الأكل في الدعوة مقصود عند صاحب الدعوة، وأيضا أنه تكلف لك. وقد ورد في هذا حديث عند البيهقي لما امتنع رجل صائم مع النبي عليه السلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوكم تكلف لكم فأفطر واقضي يوما مكانه. فما دام قد تكلف لك فالأولى لك أن تأكل تطيبا لخاطره، ولأن هذا من كمال إجابة الدعوة، كما أن الأكل من مقاصد وضع أصل الوليمة، فالدعوة إنما كانت من أجل الوليمة فهي مقصودة. ولهذا قال بعض الشراح: لا يتصور نعم الدعوة بلا مأدبة فيما جرت العادة في وضع المأدبة لها، كما لا يتصور أن يعرض جميع من حضر عن الأكل. قال: هذا لا شك أنه لا يليق، وسيقع في موقع في نفس صاحب الدعوة موقعا عظيما. القول الثاني الذين قالوا بالوجوب، وأن من حضر وليس عنده مانع أو عذر يمنعه من الأكل فإنه يجب أن يأكل ولو شيئا يسيرا. تجلس على المأدبة وتأكل ما يناسبك. قالوا: لأن هذا هو الأصل، وكما قلنا بأنه هو المقصود في الوليمة في الدعوة، ولأن هذا أطيب لقلب الداعي. القول الثالث الذين قالوا بأن الأكل فرض كفاية، فإذا أكل أكثر المدعوين حصل المقصود، أما أن لا يأكلوا جميعا فلا يمكن، ولعل هذا أولى أن يقال بأنه فرض كفاية على المدعوين، فإذا أكل من يحصل بهم المقصود من وضع الوليمة، ومن يحصل بهم المقصود في تطيب قلب الداعي نعم فلا بأس أن لا يأكل البعض، لكن يقيد هذا بأن لا يكون الشخص الذي ترك الأكل مقصودا في الأكل، كيف هذا؟ أو مقصودا في أن يأكل، أن تكون الوليمة له. فالأصل في الدعوة في هذه الوليمة هو هذا الرجل، فلما جاء لم يأكل، قل هنا تعين عليه الأكل، تعين عليه الأكل. أيضا أن لا يدعوه دعوة خاصة عند المأدبة إلى الأكل، فلو دعاه صاحب المأدبة إلى أن يأكل قال يا فلان قم فكل، فهنا يتعين عليه الأكل. والقيد الثالث أن لا يترتب على عدم أكلك من طعامه مفسدة، كما قلنا قد يأكل عموم الناس لكن ينكسر قلبه لو لم تأكل أنت، يقع في نفسه شيء، فهنا القول بأنه يجب عليك أن تأكل هذا قوي ومتجه. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الوليمة أول يوم حق، وطعام يوم الثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمعة. رواه الترمذي واستغربه، ورجاله رجال الصحيح، وله شاهد عن أنس رضي الله عنه عند ابن ماجه.
هذا الحديث يتعلق بالدعوة في اليوم الثاني والثالث، أو الدعوة في أكثر من يوم. والحديث خرجه الترمذي كما قال المؤلف، خرجه البيهقي من طريق زياد بن عبد الله عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف، فيه ثلاث علل. أما العلة الأولى فهو زياد بن عبد الله مضعف عند أهل العلم، بل قال الترمذي رحمه الله زياد بن عبد الله كثير الغرائب والمناكير، كثير الغرائب والمناكير، فهو متكلم فيه. العلة الثانية أن زيادا سمع هذا الحديث من عطاء بن السائب، وعطاء مختلط، وهو إنما سمع منه بعد الاختلاط. قال ابن حجر وشيخه فيه عطاء بن السائب، وسماع زياد منه بعد اختلاطه، فهذه علته. العلة الثالثة أن زيادا خلف فيه، فقد رواه عبد السلام ابن حرب عن عطاء موقوفا على ابن مسعود كما عند الطبراني في المعجم الكبير عن عبد الله عن عبد السلام بن حرب عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن السلمي عن عبد الله قال الوليمة أول يوم حق، والثاني فضل، والثالث رياء وسمعة، ومن يسمع يسمع الله به. وهذا هو المحفوظ، ولهذا المرفوع لا يصح. قال وله شاهد عن أنس عند ابن ماجه. حديث أنس بهذا المعنى أخرجه أبو داود والنسائي في الكبرى وابن أبي شيبة والدارمي وابن عدي والبيهقي وغيرهم، ولم يخرجه ابن ماجه كما قال المؤلف. وله طريقان عن أنس، روي من طريق الحسن واختلف عليه فيه، وروي من طريق بكر بن خنيس عن الأعمش عن أنس. الوجه الأول أو الطريق الأولى من طريق الحسن مختلف فيها، فروي عن الحسن على ثلاثة أوجه. فروي من طريق الحسن عن أنس رضي الله تعالى عنه، وروي من طريق الحسن مرسلا، وروي من طريق الحسن عن عبد الله بن عثمان الثقفي عن زهير بن عثمان عن النبي عليه الصلاة والسلام. والذي رجح الحفاظ كأبي حاتم والنسائي والدارقطني الوجه المرسل، فهذا الطريق الأولى. الطريق الثانية طريق بكر بن خنيس عن الأعمش عن أنس أيضا ضعيفة، لأن بكر بن خنيس هذا ضعيف، ولهذا قال البيهقي: وليس هذا بقوي، بكر بن خنيس تكلموا فيه. وقال ابن حجر: وفيه بكر بن خنيس وهو ضعيف. ضعفه ابن عدي أيضا. الحديث الذي عند ابن ماجه ورد من حديث أبي هريرة، ورد من حديث أبي هريرة عند ابن ماجه والطبراني في الأوسط من طريق عبد الملك ابن الحسين النخعي عن منصور عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو ضعيف، بل ضعيف جدا، لأن عبد الملك ابن الحسين النخعي متروك. وضعف هذا الحديث حديث أبي هريرة ابن الملقن وابن حجر وغيرهما. وعليه يقال بأن حديث الباب لا يصح منها شيء، لا حديث ابن مسعود ولا حديث أنس ولا حديث أبي هريرة. وإلى هذا أشار البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح، فإنه بوب في كتاب النكاح قال: باب حق إجابة الوليمة والدعوة، ومن أولم سبعة أيام ونحوه. ولم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم يوما ولا يومين، يوما ولا يومين. قالوا: فالبخاري يشير بهذا إلى ضعف الأحاديث الواردة في تحديد الدعوة، وأنه لا حد لها. ولهذا قال المناوي في فيض القدير: وهذا الحديث أشار البخاري في صحيحه إلى عدم صحته وترك العمل به، فقال: لم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم للوليمة يوما ولا يومين، أي لم يجعل لها وقتا معينا تختص به. وأيضا ضعف حديث الباب العراقي وابنه، وأنه لا يصح في هذا الحديث في هذا الباب شيء. هذه الحديث استدل بها من أخذ بها أو من يقويها على هذا التفصيل، وأن الدعوة في أول يوم حق، بمعنى واجبة الإجابة، فيجيب الدعوة في أول يوم، وفي اليوم الثاني سنة، وفي اليوم الثالث رياء وسمعة، بمعنى أنه لا يجوز إجابة الدعوة فيها لأنها رياء وسمعة ومفاخرة. القول الثاني أنه لا تحديد في ذلك، وهذا مذهب البخاري رحمه الله تعالى، وأن الدعوة لا تحدد بأيام، وإنما بحسب الحاجة لذلك. قالوا: فقد يحتاج إلى أن يجعل الدعوة في أيام متعددة. قالوا: كما إذا كان المكان ضيقا، أو لم يأتي من دعي في اليوم الأول وأتى في أيام أخرى فوضع له وليمة، أو احتاج إلى أن يضع الوليمة في أكثر من يوم لأي سبب من الأسباب، فلا يتقيد. قال وقد ورد عند ابن أبي شيبة من حديث حفصة بنت سيرين قالت لما تزوج أبي سيرين دعا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 أيام فجعل مدة الدعوة هذا الوقت، ولعل هذا هو الذي أشار إليه البخاري رحمه الله تعالى. وعلى هذا يقال بأنه إذا كان هناك حاجة أو مصلحة لجعل الوليمة والدعوة أكثر من 2 أو 3 أو 4 فلا بأس. وأما إن كانت على سبيل المفاخرة والرياء والسمعة فلا تجوز ولو كانت يوما واحدا، فلا تجوز ولو كانت يوما واحدا. نعم.
وعن صفية بنت شيبة رضي الله عنها قالت أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير، أخرجه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 ليال يبنى عليه بصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع فبسطت فألقي عليها التمر والأقط والسمن، متفق عليه واللفظ للبخاري.
هذا الحديث في بيان سنة النبي عليه الصلاة والسلام في الوليمة، وأنه كان يولم بما تيسر، كان يولم بما تيسر عنده. الحديث الأول حديث صفية بنت شيبة أخرجه البخاري كما قال المؤلف، أخرجه النسائي في الكبرى وأحمد وأبو يعلى والبيهقي من طريق سفيان الثوري، واختلف عليه فيه. فالوجه الأول أنه روي من طريق سفيان عن منصور عن أمه صفية، وهذا صورته صورة المرسل لأنه لم تذكر فيه عائشة، لكن هذا مبني على أن صفية ليست صحابية بنت شيبة، وهذا فيه خلاف. الوجه الثاني الذين رووا الحديث من طريق سفيان عن منصور عن أمه صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله تعالى عنها، والذي في الصحيح هو الوجه الأول أنه من حديث صفية بنت شيبة وليس من حديث عائشة. الدارقطني رحمه الله تعالى أشار إلى هذا في العلل، قال وذكر عائشة فيه صحيح، فهو يرى أن الحديث مروي بالوجهين، الذي فيه ذكر عائشة والذي ليس فيه ذكر عائشة. ذهب بعضهم إلى ترجيح الوجه الأول وأنه بدون ذكر عائشة، وإذا كان الأمر كذلك فهل هذا الحديث مرسل أو موصول؟ هذا مبني على الخلاف في صحبة صفية بنت شيبة. فالذي ذهب إليه ابن سعد وابن حبان إلى أنها تابعية وليست بصحابية، ولهذا حكم على هذا الحديث بالإرسال النسائي والبرقاني والدارقطني. وذهب الطائفة إلى أن لها صحبة، وهذا هو ظاهر صنيع البخاري رحمه الله تعالى. وهو الذي أيده ابن حجر رحمه الله. وأن الحديث سواء من طريق صفية أو من طريق عائشة هو موصول، ويكون بذكر عائشة فيه من نوع المزيد في متصل الأسانيد، من نوع المزيد في متصل الأسانيد، هذا النوع معروف عند أهل المصطلح. الحديث الثاني حديث أنس في إلام النبي عليه الصلاة والسلام على صفية رضي الله تعالى عنها، أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد وابن حبان والبيهقي من طريق حميد وثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه. البخاري رحمه الله تعالى أخرجه في كتاب النكاح باب اتخاذ السراري ومن اعتق جارية ثم تزوجها، ومن اعتق جارية ثم تزوجها. وهو قد أخرج حديث صفية بن شيبة في كتاب النكاح باب من أولم بأقل من شاه، باب من أولم بأقل من شاه. في حديث أنس قال قام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 أيام يبنى عليه بصفية. قالوا بعد أن خرج النبي عليه الصلاة والسلام من خيبر، نعم، على نحو 10 أميال منها أو أكثر، مكث 3 أيام يبنى عليه بصفية، فضرب قبة ودخل بها. قال فدعوت المسلمين إلى وليمته، أي أن أنس رضي الله تعالى عنه دعا الصحابة إلى وليمة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العرس. قال فما كان فيها من خبز ولا لحم، ليس يوجد شيء من ذلك. قال وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع، وهي الجلود أو البسط من الجلود، جمع نطع ويقال نطع، فبسطت فألقي عليها التمر والأقط وهو اللبن المحتجر يسمى بالمضير في بادية الحجاز، ويسمى بالبقل في بادية نجد، والسمن. هل أكلت أفرادا بمعنى أن كل شيء أو كل نوع على حدة، أم أنها خلطت جميعا فأصبح حيسا؟ لأن هذا إذا خلط الأقط والسمن والتمر صار حيسا، وهو معروف بالحيسة، وهذا هو المعروف أيضا في الحجاز، ويعرف في نجد أو في عند أهل نجد بالقشت. إذا كان خلط فهذا مسمى، فهذا هو إلام النبي عليه الصلاة والسلام على صفية. هذه الأحاديث تدل على أولا الوليمة في النكاح، بل وعلى تأكيد ذلك في كون النبي صلى الله عليه وسلم أولم في سفر وأولم بما تيسر، بل أولم بما يكون مناهدة، بمعنى أن يؤتى به من بعض الأصحاب، فكل هذه الوجوه مما تؤكد أمر الوليمة. كذلك هذا الحديث دليل على، أو هذان الحديثان دليل على التيسير في شأن الوليمة، وأنها تكون بما تيسر بلا إسراف ومفاخرة ومكاثرة، واستهانة بالنعم كما يفعله كثير من الناس في هذا الوقت، نسأل الله السلامة والعافية. يضعون كثيرا من الأطعمة على سبيل المباهات، وأن فلانا قد وضع مأدبة لم يسبق إليها ونوع فيها وعدد وأبدع، هذا مفاخرة وإسراف. هو إلى المعصية أقرب من الطاعة، والوليمة إنما يراد بها مرضاة الله تبارك وتعالى، وهذا إنما ربما يستجلب بها نقمة الله تبارك وتعالى ومحق البركة والعقوبة، إنما يكون باليسير ما يحصل به إكرام الضيف والقيام بالواجب بلا نقص ولا زيادة. كذلك هذان الحديثان دليلان على أن الوليمة على الزوج، فليست على الزوجة ولا على أوليائها، وكل الأحاديث التي وردت في الوليمة إنما هي في حق الزوج. كذلك أيضا هذه الأحاديث دليل على أن الوليمة تكون عند البناء بالزوجة عند الدخول، وسبق الكلام في هذا، وأن الأظهر والله تعالى أعلم أن الوقت متسع كما قال صاحب الإنصاف، أن وقت الوليمة من حين العقد إلى انتهاء أيام العرس، فوضع الوليمة عند العقد عند الدخول أثناء الدخول قبل الدخول أو بعد الدخول، نعم ليسير، كل هذا نعم وقت له أو وقت لها يعني للوليمة. كذلك هذه الأحاديث دليل على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من قلة الحال، وهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، ولك أن تتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم بمدين من شعير، بمدين من شعير، المد نصف الصاع، يعني ما يقدر الآن بالكيلو من الشعير، هذه الوليمة. فأين الحال من كثير مما يفعله الناس الآن كما قلنا من المباهات والإسراف والاستهانة بنعم الله تبارك وتعالى. ولهذا الواجب أولا على القدوة من الناس من أهل العلم والفضل أن يكونوا أسوة للناس في هذا الباب، لا أن يكونوا أسوة سوء وشر كما قد يحصل والعياذ بالله. فإذا رأى الناس أهل الفضل وأهل العلم وأهل الخير والصلاح ولائمهم كولائم النبي عليه الصلاة والسلام تكون بمقدار الحاجة، مقدار ما يحصل به كما قلنا إكرام الضيف والمدعوين بلا مباهات ولا إسراف، فهذا هو الواجب. كذلك حديث أنس قال العلماء دليل على جواز المناهدة، المقصود بالمناهدة نعم هو أن يجتمع نعم أو أن يؤدي كل واحد من الأصحاب شيئا نعم يتفقون عليه ثم ينفقونه عليهم جميعا، يعني ما يعرف الآن نعم بالقطة، يعني كل واحد يدفع مبلغ من المال وإلا قدر من الطعام الذي معه نعم ويشتركون في أكله، هذا ما يسمى عند أهل العلم بالمناهدة، بالمناهدة، وهذا جائز. قال وإن ترتب على ذلك أن بعضهم ربما أكثر أكل أكثر من غيره فهذا لا بأس به، كذلك حديث أنس أيضا قال العلماء دليل على جواز التوكيل في الدعوة، لأن أنس رضي الله عنه دعا المسلمين إلى وليمة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا لا بأس به. ولا ينبغي للعبد أو للشخص أن يستنكف إذا دعي من وكيل الداعي، لأن بعض الناس قد يكون عنده والعياذ بالله كبر وتعاظم وبأو في نفسه، فيقول إن لم يدعني فلان وإلا فلن آتي لك، فلو دعاه مثلا أخوه أو ابنه أو قريبه نعم فإنه لا يستجيب للدعوة، وهذا لا ينبغي. فالنبي صلى الله عليه وسلم وكل خادمه أنس رضي الله تعالى عنه أن يدعو الصحابة إلى مأدبته. نعم.
وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابا، فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق. رواه أبو داود وسنده ضعيف.
هذا الحديث في الحكم إذا ما اجتمع أكثر من داعي، والحديث أخرجه أبو داود كما قال مؤلف، أخرجه أحمد والطحاوي في مشكل الآثار والبيهقي من طريق يزيد بن عبد الرحمن الدالاني عن أبي العلاء الأودي عن حميد عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث سنده ضعيف. وعلته يزيد بن عبد الرحمن هذا يكنى أبا خالد الدالاني، فهو ضعيف متكلم فيه، وإن كان قوى حاله بعض النقاد، ولهذا قال ابن حجر رحمه الله تعالى: صدوق يخطئ كثيرا وكان يدلس. وسياق هذا الحديث عند ابن حجر في البلوغ سياق الموقوف، مع أن الحديث مرفوع، ولعل هذا من تصرف النسخ، فهو عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال. قد ورد في الباب أو بهذا المعنى من حديث عائشة عند الطحاوي في مشكل الآثار، لكنه أيضا مضطرب ولا يصح. والذي ورد عن عائشة في الوجه المحفوظ ما عند البخاري في الصحيح أنها قالت: قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا، إلى أقربهما منك بابا. فهذا هو المحفوظ في حديث عائشة. هذا الحديث دل على القول بثبوته، على أنه إذا اجتمع أكثر من داعي فإن الذي يجاب الأقرب بابا. قالوا: لأنه أحق بذلك، لكن لو سبق أحدهما فإنك تجيب الأسبق، وهذا ظاهر في كل قواعد التزاحم: من سبق إلى شيء فهو أولى به، كذلك كونه سبق إلى دعوتك هو أولى بالإجابة من غيره، حتى على القول بضعف الحديث، فالمعنى صحيح، فالمعنى صحيح. والقرب المقصود به قرب الباب، هذا هو الظاهر. فلو كان أحدهما أقرب دارا لكنه أبعد بابا، يكون هو الملاصق لك لكن بابه قد يكون من الجهة الأخرى، أو في الطريق الآخر، والثاني بابه أقرب، فهذا هو الذي يجاب، لأن المنظور في ذلك هو القرب بين الجيران، والقرب إنما يتحقق بالأبواب عند الدخول والخروج. كذلك هذا الحديث دليل على تعظيم حق الجار، وأنه كلما كان أقرب فحقه آكد وأوجب. والرعاية في حق الجار القريب أشد وآكد من الرعاية في حق الجار القريب البعيد. كذلك هذا دليل على أن من أعظم حقوق الجار إجابة دعوته، إجابة دعوته. نعم.
وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. رواه البخاري.
هذا ما يتعلق في شيء من آداب الأكل. سوق المؤلف رحمه الله تعالى بعض الأحاديث إلى آخر الباب، ومنها الأكل متكئا. وهذا الحديث كما قال المؤلف خرجه البخاري، بل رواه الجماعة إلا مسلما، والنسائي وأخرجه في الكبرى، وأخرجه أحمد والطيالسي والدارمي وابن حبان والبيهقي من طريق علي بن الأقمر عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا آكل متكئا. قد ورد بمعنى هذا الحديث وفي بيان سببه أو ما يشير إلى شيء من سببه من حديث عبد الله بن بسر عند ابن ماجة والطبراني قال: أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فجثى على ركبتيه يأكل، جثى على ركبتيه يأكل، يعني كهيئة المقعي. فقال له أعرابي: ما هذه الجلسة؟ قال: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا، يعني في التواضع في الأكل في هذه الصورة. حديث أبي جحيفة دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل متكئا، وهذا خبر عن حاله عليه الصلاة والسلام، فلا يتضمن نهيا عن ذلك ولا زجرا ولا وعيدا، وإنما هو خبر عن حاله صلى الله عليه وسلم أنه لا يأكل متكئا. المتكئ اختلف في تفسير ذلك على ثلاثة أقوال. القول الأول أن المتكئ هم المتمايل على أحد جنبيه، معتمد على أحد جنبيه، نعم، جهة اليمين أو جهة الشمال، سواء اعتمد على يده أو لم يعتمد، هو متكئ. التفسير الثاني أن المتكئ هو المتمكن في جلسته على الأرض، المتربع، وهذا تفسير الخطابي، والأول تفسير جمهور أهل اللغة. التفسير الثالث ذكره بعض الشراح: المتكئ المعتمد على ظهره، يعني اتكى على شيء خلفه. أما الاتكاء في الصورة الأولى فهذا هو قول عامة أهل اللغة، بل ذكر جملة من أهل العلم كابن الجوزي والعراقي وغيرهما أنه لا يعرف عن أهل اللغة تفسير الاتكاء إلا بهذا المتمايل على أحد الجهتين، مائل على جهة اليمين أو على جهة الشمال، متكئ إما على يده اليمنى أو على يده اليسرى أو على شيء بجانبه. هذا قول عامة أهل اللغة. التفسير الثاني تفسيره بالمتمكن من جنسته المتربع، نعم، قالوا هذا تفسير الخطابي، وهذا هو الذي ذكره رحمه الله تعالى في شرحه على أبي داود. فهو يفسره بالمتربع المتمكن من الجلسة، فهذا تفسير الخطابي وخولف في هذا. لكن الخطابي رحمه الله تعالى علله بماذا؟ بأن المتمكن يستكثر من الأكل بخلاف المستوفز، الذي لا يطمئن في جلسته ولا يتمكن منها حتى يأكل يسيرا ولا يكثر من الأكل. فهذا في تفسير الاتكاء. العلة في ذلك اختلفوا في هذا على أقوال، فمنهم من قال بأن العلة أن هذا فعل الأعاجم، ومنهم من قال بأن هذا فعل المطمئن المكثر المقبل على الطعام النهم فيه، وهذا خلاف أن يأكل الإنسان بلغة ولقيمات، لكن إذا اتكى هذا كأنه يريد أن يستكثر من الطعام. القول الثالث أو العلة الثالثة أن هذا له أثر في كبر البطن وتعظيم الخلقة، ولهذا أثر عن إبراهيم النخعي أنه قال كانوا يكرهون أن يأكلوا تكأة مخافة أن تعظم بطونهم، كانوا يكرهون أن يأكلوا تكأة مخافة أن تعظم بطونهم. العلة الرابعة أن هذا فعل المتكبرين والمتجبرين، الذي يأكل متكئ هذا فعل الجبابرة، وإليه إشارة في حديث عبد الله بن بشر قال ولم يجعلني جبارا عنيدا، لما رآه هذا الأعرابي يأكل على هذه الصفة، صفة المقعي المستوفز الجاثي. العلة الخامسة ما في ذلك قالوا من الضرر البدني من جهة الطب، قالوا لأنه لا ينزل أو يسيغ الطعام إلى المعدة بسهولة، فربما أضر به الأكل على هذه الهيئة، لكن إذا جلس مستوفزا أو مقعيا أو نصب اليمنى وجلس على اليسرى قالوا ذهب الطعام إلى قعر المعدة، وهو غاية ما يكون من الاستفادة والسلامة. وهذا الذي أشار إليه ابن القيم رحمه الله تعالى أن الأكمل في الجلسات هي الجلسة التي تكون فيها الأعضاء نعم على طبيعتها. فلا يكون متمائلا ولا يكون متكئا. ولا مانع من التعليل بكل هذه نعم التعاليل. حكم الأكل متكئا ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يأكل متكئا، ذكر هذا ابن القص، لكنه متعقب في هذا وأنه ليس من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما أخبر بذلك لتتأسى به أمته في أن لا يأكل الواحد منهم متكئا، لكنه مطلق خبر عن حال النبي عليه الصلاة والسلام لم يتضمن نهيا، ولهذا قالوا إن الأكل متكئا ليس بمحرم، بل قالوا أو قال بعضهم ليس ولا بمكروه، وإنما هو خلاف الأولى، خلاف الأولى. وذهب بعضهم إلى إطلاق الكراهة، شرع إلى هذا البيهقي وغيره أنه مكروه، وابن حزم كذلك، لكنهم متفقون على أنه ليس بمحرم. مفهوم قول النبي عليه الصلاة والسلام إني لا آكل متكئا قال يدل على أن الأكل مضطجعا أو منبطحا من باب أولى، لأن العلل فيه نعم متحققة أولى من الاتكاء، خلافا لابن حزم فإنه قال رحمه الله تعالى نكرهه متكئا ولا نكرهه منبطحا على البطن، وهذا تبع لمذهب أهل الظاهر. قال وليس شيء من ذلك حراما لأنه لم يأتي نهي عن شيء من ذلك، وما لم يتصل بنا تحريمه فهو حلال، يعني يقصد الأكل المنبطحا، لكن نقول هو بدلالة المفهوم من باب أهولا. أيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا أكل متكئا، هذا في الأكل، هل الشرب يأخذ هذا الحكم أم لا؟ هذا فيه احتمال، ولهذا أبدى بعض الشراح أنه لا فرق بينهما، فلا يأكل متكئا ولا يشرب متكئا، وبعضهم قصر ذلك على الأكل دون الشرب لأن العلل التي ذكرت لا سيما ما يتعلق بالتعاظم أو الكبر أو الضرر البدني هي تحققها في الأكل دون الشرب. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وصحبه أجمعين.